بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس الأول من مجالس شرح كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. والفتن عافانا الله وإياكم منها كثيرة جدا، وقد ورد ذكر الفتنة في كتاب الله جل وعلا على أوجه كثيرة جدا، وذكر ذلك علماء التفسير وعلماء الوجوه والأشباه والنظائر الذين اعتنوا بكتاب الله جل وعلا، فذكروا في معنى الفتنة معنى الكفر ومعنى الشرك ومعنى الظلم ومعنى الاختبار ومعنى العذاب والإحراق بالنار وغير ذلك من المعاني الواردة في كتاب الله جل وعلا. والفتنة بمجملها وبعمومها هي الابتلاء والاختبار. وتقول العرب: فتنت الذهب بالنار، يعني اختبرته بإخراج الرديء من الجيد، فيعرضونه على النار حتى يذهب الرديء ويبقى الجيد من الذهب. وكذلك الفتنة إذا وقعت فإنها تختبر الناس وتميزهم، فمنهم من يقع في الفتنة ويهلك وهو الرديء، ومنهم من يسلم وينجو وهو الجيد. والله سبحانه وتعالى من حكمته جل وعلا البالغة أوقع الفتن الكثيرة في الناس حتى يختبر إيمانهم ويختبر صدقهم. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يختبر الناس وينظر في إيمانهم، ما يترك هكذا الإنسان يدعي الإيمان ويدعي اليقين ويدعي التمسك بالإسلام ثم يترك طيلة عمره على هذا، وإنما يختبر لينظر في الناس هل يثبتون على إيمانهم أو لا يثبتون، لأن من الناس من يعبد الله على حرف، فأي فتنة تحصل له يترك هذا الدين ويترك شرع الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في السنة أحاديث كثيرة بيّن فيها كثرة الفتن في هذه الأمة، وأنها ستعرض الفتن على الناس، كما جاء في الحديث: ستعرض الفتن عرض الحصير عودا عودا، تعرض فتن على قلوب الناس، فقلوب تقبلها وقلوب تنكرها، وتحصل فتن حتى إن الناس يقولون هذه مهلكتي، ثم تأتي فتنة بعدها أكبر وأكبر. ولله جل وعلا في ذلك حكمة بالغة عنده سبحانه وتعالى، كما سيذكر البخاري رحمه الله في كتاب الفتن كثرة الفتن الواقعة في هذه الأمة. ولذلك تجدون أن النجاة من الفتن تكون باتباع الكتاب والسنة، ولا تكاد تجد كتاب في السنة إلا وهو يذكر كتاب الفتن، تجد في البخاري وفي غيره من الكتب الصحاح كالترمذي وأبي داود كتاب الفتن. ليس المراد فقط أن تعرض الفتن أمامك ماذا يقع وماذا سيقع في المستقبل، وإنما ليعلمها الإنسان حتى يحذر من الشرور، فالمؤمن يتمسك بإيمانه وغير ذلك يقع في الهلاك. بل إن العلماء أفردوا مصنفات في الفتن، كالفتن لنعيم بن حماد الخزاعي، والفتن لحنبل بن إسحاق ابن عم الإمام أحمد بن حنبل، والسنة الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني الإمام المقرئ الشهير، وهكذا غيره. والفتن تشمل فتنة المرأة في نفسه، وتشمل الفتنة العامة. فتنة المرأة في نفسه يبتلى في نفسه، في دينه، في جاره، في ابنه، زوجته، والده، اخوانه، يبتلى في الجاه، في المنصب، غير ذلك. وقد تكون فتنة عامة كفتنة الدجال ونحوها. والفتن مرجعها إلى أمرين: الأمر الأول فتنة الشهوات، والأمر الثاني فتنة الشبهات. أما فتنة الشهوات فيدخل فيها شيء كثير: فتنة شهوة الفرج، شهوة الطعام وعدم النظر في حل هذا الطعام أو حرمته، فتنة الزوجة، الأبناء، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة الجار السيء، فتنة قرناء السوء، أصحاب السوء، وغير ذلك من الفتن. أحيانا فتنة المنصب والجاه التي تدفع الإنسان إلى حتى الكفر بالله جل وعلا، كما تعرفون من قصة هرقل أنه عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يملك ما تحت قدميه، يعني يملك حتى بلاده، ومع ذلك لما رأى يعني غضب البطارقة والقساوسة منه قال: إنما أردت أن أختبر إيمانكم، ف فبقي على دينه ومات على دينه، والسبب أنه خاف أن يذهب عنه الملك. فبعض الناس الجاه قد يدفعه إلى الكفر، أحيانا الجاه قد يدفعه إلى الوقوع في بدعة، فيوافق أهل الأهواء على أهوائهم لما يرى لهم من قوة الدنيا ومن وصولهم إلى الجاه والمنصب والسلطان وغير ذلك، فتجد يوافقهم على أهوائهم وعلى بدعهم حتى يعطى شيء من لعاع الدنيا. وبعض الناس قد يفتن في الوقوع في المعاصي لأجل المنصب. والفتنة الثانية قلنا الشبهات، وهذا في الوقوع مثلا في الشرك أو البدع، فبعض الناس قد يقع في بدعة بسبب فتنة الشبهة، تعرض له شبهة فتفسد عليه عقيدته ودينه. والشبهة معرفة جوابها والبعد عنها في الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإن لم يعرف الجواب عنها كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: طبيب ذاك العالم الرباني، يرجع إلى العلماء الذين يكشفون الشبهات. وإذا وقعت الفتن في زمان من الأزمنة كان من هدي السلف أنهم يقرؤون كتب السنة التي تذكر الفتن من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع به. وقعت فتن في بلاد المسلمين وشرور، اقرأ كتاب الفتنة. لماذا؟ حتى لا تقع في هذه الفتن، فقد تعين على قتل مسلم وأنت لا تشعر، وقد تقع في الفتنة وأنت لا تشعر، وقد تعين على فتنة وأنت لا تشعر سبب عدم علمك. لكن لو رجعت إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنك بإذن الواحد الأحد تبتعد عن هذه الفتن. الإمام البخاري رحمه الله تعرفون أن كتابه الصحيح أصح كتاب كتبه بنو آدم، وكتابه الصحيح هذا قسمه إلى كتب، ومن هذه الكتب كتاب الفتن، والذي أورد فيه أبواب، والأبواب هذه حذر فيها من الفتن التي ستقع في هذه الأمة. ونقرأها إن شاء الله ونعلق على هذه الأحاديث بما تيسر من شرح معناها وبيان وجه هذه الفتنة حتى يحذر منها الإنسان. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن.
نعم، هنا قال كتاب الفتن ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعض النسخ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفتن. كتاب الفتن يعني المراد هنا هو الابتلاء والاختبار، كما قال الله جل وعلا: نبلوكم بالشر والخير فتنة، لينظر في حال الناس هل يقعون في هذه الفتن أو يسلمون منها. وأورد هنا رحمه الله في ابتداء هذا الكتاب هذه الآية، قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كأنه يريد تنبيه الناس إلى أن الفتنة إذا وقعت عمت. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لماذا؟ لأن الفتن إذا وقعت عمت، وأنتم تنظرون إلى الفتن التي وقعت في هذه الأمة كيف عمت الأمة، كفتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، كانت فتنة وخرج عليه الثوار ثم قتل، ثم بعد ذلك عمت هذه الأمة ووقع السيف في هذه الأمة إلى يومنا هذا، سبب فتنة واحدة ترك الظلمة فاعتدوا على عثمان فقتلوه، ثم أدى ذلك إلى سفك الدماء في هذه الأمة ووقوع المقاتل العظيمة بينهم، ثم خرجت بعد ذلك الخوارج بعد ذلك وخرجت الفرق الضالة. إذا الفتنة إذا وقعت ولم ينبه عليها أهل العلم ولم يحذروا منها ولم يجتنبها الناس فإنها قد تعم جميع الناس، لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما بينوا وجه الحق وما بينوا وجه الباطل، فلذلك تعم. قال: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. إذن التحذير من الفتن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم يسلك مسلك النبي في تحذيره من الفتن، ينبه الناس إلى أن هذا الأمر فتنة لا ينبغي الخوض فيه ولا الدخول فيه، لأنه يؤدي إلى شر وإلى أمر عظيم، خاصة إذا وقع بين المسلمين قتال وتحزب المسلمون إلى أحزاب، ثم بعد ذلك انقدحت شرارة الفتنة بينهم فتقاتلوا، فيجب على المسلم أن ينبه إلى أنه لا يجوز لك الدخول في هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذه الفتنة ستعم وتؤذيك في دينك وتفسد عليك دينك وتفسد على الأمة دينها، كما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه كما ذكر المصنف هنا يحذر من الفتن، بل ويستعيذ بالله من الفتن. كان يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لماذا؟ لأن الفتنة شر. يظن الناس أو كثير من الناس يظنون أن الفتنة أو الأمر إذا وقع أن فيه خير كثير ولا يعرفون حقيقته، يلوح لهم في الأفق أن هذا فيه منفعة، ثم ما يلبثوا حتى يكتشفوا أن هذا الأمر فيه شر عظيم لهذه الأمة، وأن هذا مكر يراد به تدمير هذه الأمة. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقول لا تدري مشوا على القهقرى. قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتنا.
هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يفتن في دينه فيرجع القهقرى، يعني يرجع هكذا في الخلف، يرجع عن دينه إما بترك دين الإسلام وإما بترك السنة إلى البدعة. وهذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن أناسا من أمتي كما قال عليه الصلاة والسلام فيؤخذ أناس من دوني فأقول أمتي، يعني من أمة الإجابة، استجابوا لدعوتي. ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعرف أنهم سيرتدون عن الإسلام أو سيحدثون أحداثا. وهذا يكون في أمثال الذين ارتدوا من العرب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة، وفي من أتى بعد ذلك من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فيما يظهر له أنهم من أمته وهم في الحقيقة بدلوا وغيروا. لأن بعض أهل العلم يقول في قوله عليه الصلاة والسلام لا تدري مشوا على القهقرة، يعني تراجعوا وتأخروا عن الدين، وفي بعض الألفاظ لا تدري ما أحدثوا بعدك، فقالوا أهل البدع الذين يحدثون في الدين يمنعون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم بدلوا في دينه وغيروا وحرفوا. ففي هذا الحديث أولا إثبات حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت حوضه عليه الصلاة والسلام بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فإن أعطيناك الكوثر، وأما السنة فالمتواتر، ومنها هذا الحديث، وقد جاء في وصفه أوصاف كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أن أناسا يمنعون من ورود حوض النبي عليه الصلاة والسلام إما لردتهم وكفرهم وإما لإحداثهم. وقد ذكر أهل العلم أن ثمة طوائف يمنعون من حوض النبي، منهم من أحدث وابتدع في الدين، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على خطر البدعة وأنها شر، وأنها من أسباب منع المرء من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي مليكة ومن التابعين قال اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتنا. تابعي جليل أدرك الصحابة ومن فقهاء التابعين رحمه الله وغفر له، ومع ذلك يستعيذ بالله أن يفتن في دينه. لأن كثيرا من الناس وللأسف قد يظن في نفسه أنه بمنأى عن الفتن، وتجد مثلا قد يكون إنسان صالح وطالب علم ثم ما يلبث سنوات حتى ينتكس، أو يكون من عامة الناس يحرص على الصلاة ويصلي ويحرص على أداء أركان الإسلام ثم ينتكس ويترك هذا الأمر. فالإنسان يا أخوان يحذر من الفتن، لأن الفتن تمحق الدين وتمحق العقل. فلذلك دائما يسأل الله جل وعلا النجاة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان النبي يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، ويستعيذ بالله من فتنة القبر، ويستعيذ بالله من فتنة مسيح الدجال وغير ذلك. والسبب الخوف، الخوف وإرشاد أمته إلى أن يخافوا من الوقوع في هذه الفتن. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ما خاف الصالحون من شيء خوف من سوء الخاتمة، إن الرجل يعمل بعمله الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمله النار فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة فيدخلها. إذن الإنسان يخاف من أنه يفتن في دينه ويترك الحق الذي هو عليه ثم ينتكس عن دين الله جل وعلا، نسأل الله عافية والسلامة. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول أي ربي أصحابي، يقول لا تدري ما أحدث بعدك.
نعم، هذا الحديث أيضا جاء فيه ذكر الحوض، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم فرطهم على الحوض، والفرط هو الذي يسبق قومه إلى الحوض ليصلح ماء الحوض، ومن الصبي الصغير الذي يموت في الدعاء له اللهم اجعله فرطا لوالديه، يعني يسبق والديه في دخول الجنة، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا أسبقكم إلى الحوض فأصلح الحوض لكم، حتى إذا ورد الناس قال ليرفعن إلي رجال منكم، وفي الحديث قال أي ربي أصحابي، المراد هنا ما هو؟ منكم، يعني من أمة محمد، من أمة الإجابة. طيب إذا قال أصحابي، المراد بأصحابي إما الذين كانوا في عصره من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فهم بظاهر الأمر أنهم من أصحابه، وإما من الذين ارتدوا على أدبارهم من العرب وليسوا من أحد من الصحابة المعروفين، لا من كبرائهم ولا من صغارهم. الأمر الاحتمال الثالث أنهم أصحاب، والمراد بهم أتباعه على دينه، كما يقال أصحاب مالك، أصحاب الشافعي، أصحاب أحمد، ليس المراد أنه صاحب أحمد وأنه كان مع أحمد، إنما المراد أنهم أتباعه على مذهبه. فلما قال أصحابي يعني أتباعه على دينه وعلى مذهبه عليه الصلاة والسلام، كما سبق في الحديث الذي قبله أمتي، فقول النبي عليه الصلاة والسلام بعضه يفسر بعضا فيقول يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا من دوني، يعني اجتذبوا واقتطعوا من دوني ومنعوا من ورود الحوض. فيقول عليه الصلاة والسلام أي ربي أصحابي، يعني استغرب مما يقع لهم من هذا الأمر أنهم يمنعون من الحوض. فبماذا يجاب عليه الصلاة والسلام؟ يقال له لا تدري ما أحدث بعدك، يعني من الردة كالذين ارتدوا من العرب أو من البدع وما أحدثوه من إحداث في الدين. ففي هذا الحديث، في هذا الحديث أن الإنسان لا يأمن من وقوعه في الحدث ويحذر من هذا شد الحذر، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والدليل قال وأقول أي ربي أصحابي، يعني هؤلاء ظاهرهم أمرهم أصحابي، لو كان يعلم الغيب ما استشكل هذا الأمر ولا قال سحقا لهم وهم يستحقون كذا وكذا، فسأل لأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث الحذر من الإحداث والبدع لأنها تمنع من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم.
نعم، هذا حديث مثل الذي قبله، وفيه زيادة أن من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ أبدا. نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله أن يرزقنا وإياكم من هذا الحوض، فلا يظمأ أبدا، وهذا من مناقب حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله لا يرد علي أقوام أعرفهم، يعني يعرفهم بسيماهم، إما من العرب الذين ارتدوا كان يعرفهم، وإما من سيماهم أنهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث أن سيماهم تكون على بادية على وجوههم من أثار الوضوء فيعرفهم، كما قال الصحابة كيف تعرفنا يا رسول الله، فأخبر أنه يعرفهم كما يعرف الرجل الخيلة، ولو كانت الخيل دهم وبينها خيل يعني فيها ألوان مميزة يعرفها، كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أمته. قال ثم يحال ويعرفونني، يعرفونه بصفته أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وأن هذا حوض النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال هكذا سمعت سهلا؟ فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه، قال إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي.
نعم، في هذا الحديث أنه قال له هل سمعت هذا الحديث؟ قال نعم، قال أنا سمعته كذلك من أبي سعيد الخدري، لأن الحديث الأول عن سهل بن سعد. ففي هذا الحديث أن بعض الصحابة قد يقتصر على جزء من الحديث ولا يرويه كاملا، ولا مانع من ذلك، لا مانع من إراد بعض الحديث إذا كان لا يخل بمعنى الحديث، كقولك مثلا إنما الأعمال بالنيات لتستدل به على أن النية مؤثرة في العمل وأن العمل يدل على النية مثلا، طيب ولا تكمل بقية الحديث، هل معناها أنك لا تعترف ببقية الحديث؟ لا، إنما أنت أوردت الشاهد، فالصحابي أورد هذا الشاهد فأتاه الراوي الآخر فقال له إني سمعت على أبي سعيد، التابعي قال له أبو سعيد أورد هذا الحديث وزاد فيه هذا اللفظ أنه قال إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، يعني هذا في خطر التبديل في دين الله جل وعلا والإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. قال فأقول سحقا يعني بعدا لهم، وهذا معناه الدعاء عليهم، أنه يدعو عليهم، لماذا؟ لأنهم بدلوا في دين الله جل وعلا، فكان يقول أبعدهم الله لأنهم بدلوا في الدين وغيروا في الدين. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم.
أيضا من الفتن التي يحذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وأورد البخاري هذه الأحاديث في هذا الكتاب في كتاب الفتن، فتنة الاختلاف على ولاة الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال سترون بعدي أمورا تنكرونها، يعني من ولاة الأمر سيلي عليكم ولاة ترون منهم أمور منكرة من الظلم والاستئثار والبغي وغير ذلك، وسيأتي في الأحاديث أنه قد يلي أناس وغير لما تنسفها يكون في منصب وهو سفيه وفيه حمد وفيه سذاجة ويتولى على المسلمين. إذا كان الأمر كذلك ماذا نصنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ثم حدث بهذا الحديث الآخر، هذا حديث أيضا في حديث عبد الله بن زيد، أيضا هذا حديث ثابت في الصحيح، حدث وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. ما معنى الأثرة؟ الأثرة الاستئثار، يعني عليه الصلاة والسلام يخبر أنه سيأتي بعدي ولاة وحكام يستأثرون بالأموال، يلي على أموال المسلمين، الأصل أن يقيم العدل، وإذا قسم الأموال يقسمها بالسوية بين الناس حسب الحال، سواء كانوا في جهاد أو كانوا في أمن أو كان هذا المال ثي أو غنيمة أو غير ذلك، يعدل بين الناس. سيأتي ولاة لا يعدلون بين الناس، قد يستأثر بالأموال له ولمن كان حوله، ويعطي ناس من أقاربه وأرحامه ويترك بقية الناس، يعطي من لا يستحق، يعطي من لا يستحق ويترك من يستحق. طيب يا رسول الله ماذا نصنع؟ قالوا فما تأمرنا. أمر غريب. ما هو الأمر الغريب؟ أن حاكم ويظلم، لأنهم اعتادوا على من؟ على رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يقيم العدل ولا يظلم عنده أحد، لكن الآن وضع جديد، ما هو؟ أن يأتي حاكم ويظلم الناس ويستأثر بالأموال، ماذا نصنع معه يا رسول الله؟ لماذا قالوا فما تأمرنا؟ لأن المرجع في مثل هذه الأمور الشرع، مو الهوى. الهوى يقول لك تأخذ مالك وتقاتل وتفعل ما تشاء حسب مزاجك، إذا كنت منتفع تقول لا هذا أحسن واحد، وإذا كنت متضرر قل لا لن أسكت عن حقي. لكن المرجع في مثل هذه الأمور الشرع. الشرع قال عليه الصلاة والسلام أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. الآن العدل ماذا يقول؟ يقول إذا أعطينا حقه، ما حقه؟ السمع والطاعة وتوقيره واحترامه وإجلاله، أن نعامل حسب ما ورد في الشريعة، ولي أمر لحق الاحترام والإجلال والتوقير والسمع والطاعة. طيب وحقنا نحن ما هو؟ أن يقيم العدل بيننا ولا يظلمنا، يقيم شرع الله علينا، هذا حقنا. طيب إذا ما أعطانا حقنا نعطي حقه، الواجب نعطينا حقنا ونعطي حقه، هو ظلمنا ماذا نصنع؟ نعطي حقه. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نعطي حقه. طيب وحقنا يضيع يعني ما نأخذ حقنا؟ تأخذ حقك كامل عند الله عز وجل يوم القيامة. الآن لو قدر أن والدك يظلمك، هل يجوز لك أن تعصيه، تظلمه، تحاربه، تطعن فيه؟ لا، طيب ماذا أصنع؟ تسمع وتطيع لوالدك لحق الاحترام والإجلال والتوقير. طيب وظلم لي تأخذ عند الله يوم القيامة، إلا أن تتنازل حقك لوالدك، محبتك لوالدك، تقول أنا مسامح والدي حتى لو قصر في حقه حتى لو ظلمني. والسبب سبب أنك لا تريد من والدك شيء. ولي الأمر لو قصر في حقك ستأخذه إما في الدنيا وإما في الآخرة، هذا حقك عند الله جل وعلا. ولذلك البخاري يا أخوان لما أورد هذا الباب لماذا أورده؟ الفتن، أنه يخبرنا البخاري أن الفتن ستقع، من أعظم الفتن تفرق الناس عن ولاتها. لماذا؟ لأن الناس إذا تفرقوا عن ولي أمرهم وصاروا ناس حزب يسبونه وحزب يدافعون عنه، تفرقوا واختلفوا وحصل بينهم الشر من الاقتتال والتفرق، والتفرق مراد الشيطان. كلما تفرق الناس عن ولاتهم كلما حصل الشر. أول الأمر يبدأ بماذا؟ بالطعن، ثم ينتهي بالطعام، القتل والقتال، هذا معروف كما سيذكر. الحرب أول ما تكون فتية، أول ما يبدأ بالحرب ما هو؟ الكلام. اليوم رمي بالكلام وغدا رمي بالسهام. ولذلك لما قيل لابن أبي لما قيل لعبد الله بن عكيم، عبد الله بن عكيم قال لا أعين على دم خليفة بعد عثمان أبدا، لا أعين على دم خليفة بعد عثمان أبدا. قالوا له يا أبا معبد أو أنت على قتله؟ يعني معقول أنك أنت عنت على قتل عثمان؟ غريبة، وما أعان على قتله. قال إني أعد ذكر مساوئه إعانة على قتله، لأن الأمر ما يبدأ على طول خذ سيفك واقتله وقاتله ولا خرج عليه، لا، يبدأ الأول الشحن النفسي، سب وكلام وانتقاد وطعن الليل والنهار حتى تتجهز النفوس للقتال، ثم يحصل قتال. أنت الآن لما المدرس تسب المدرس الليل والنهار والمجتمع يسب المدرس الليل والنهار، ابنك كيف سيحترم المدرس وكيف سيأخذ العلم على المدرس؟ لما تصور له صورة احتقار المدرس، المدرس هذا ما هو شيء، كيف يتقبل المدرس؟ لن يتقبل منه أصلا، من أول الأمر إلى نهايته ما يرى المدرس شيء. لكن لما تجعل في قلبه احترام المدرس وإجلاله وأن هذا والدك وهذا كذا وكذا، حتى لو أخطأ أنا أتفهم معه، أنت ما تقول كلمة له، وتراه والدك ومثل والدك، حتى لو تكلم عليك ترى يريد الخير لك، يدخل الفصل وهو يستمع المدرس ويوقر ويحترمه. هكذا ولي الأمر ما ينبغي الطعن فيه، لأن كما جاء عن بعض الصحابة أنه قال كأبي ذر أول نفاق المرء طعنه في إمامه، يبدأ المرء الطعن والسب والشتم ثم ما يرى شيء، لو خرج الناس خرج معهم لأنه أصلا ما يرى شيء ولا يعني ينظر له نظرة إجلال واحترام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أنه قال اسأل الله حقكم لا تتكلمون، ما قال قوموا مظاهرة سبوا اشتموا انتقصوا احتقروا، لا، قال اسأل الله من فضله. يقول ابن الملقن رحمه الله في التوضيح قال قال زيد يسألون الله سرا لأنهم إن سألوه جهرا كان سبا للولاة ويؤدي إلى الفتنة. لو خرجوا في مظاهرات وتكلموا قالوا أعطنا حقنا وكذا وكذا، أنتم ما صبرتم، أنتم الآن اعترضتم وسببتم، والرسول أمرنا بماذا؟ بالصبر ولا نخرج نطالب؟ لا، أمرنا بالصبر. والصبر ما هو؟ حبس النفس. أنت ما حبست نفسك، واحد يقول أنا صابر ويلطم على المصيبة، نقول أنت ما صبرت، أنت صار متجزع على المصيبة. طيب كيف أنت تكون صابر عليه وأنت تشتمه وتتكلم وتخرج بمظاهرة ضده؟ أنت لا ما صبرت. الصبر أن تحبس لسانك عن الشكوى للناس. وسيوضح البخاري أيضا في أحاديث أخرى ماذا يجب على الناس عند اختلافهم على ولاة أمرهم. نعم.
قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية.
نعم، وهذا حديث آخر عظيم جدا، وفيه ترهيب للمسلم من الخروج عن طاعة السلطان، وسنذكر لماذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كره من أميره شيئا، ماذا نكره من الأمير إذا تولى علينا؟ ماذا تكرهون؟ نكره الظلم، نكره أنه يمنعنا حقوقنا، نكره أنه ما يعطينا، نكره كذا وكذا. طيب يا رسول الله ماذا نصنع؟ قال من كره من أميره شيئا، شيئا هنا نكره، فتعم أي شيء، ما هو شيء خاص فيك ولا خاص في فلان أو شيء خاص في الأموال أو المناصب، لا، أي شيء. إذا كرهت من أميرك أي شيء قال فليصبر، ما قال يشتم ليتظاهر ليأخذ حقه، قال يصبر. لماذا؟ يقول فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات ما شبرا مات ميتة جاهلية. هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال من خرج على السلطان شبرا، يعني حتى المراد بالشبر هنا المبالغة، والمبالغة لا مفهوم لها، يعني خرج شبر ولا متر ولا ربع شبر هذا كله لا يجوز، لأن هذه مبالغة، يعني ما يتصور إنسان يخرج شبر واحد، لكن هذا لبيان خطر هذا الأمر. إذا خرجت عن السلطان وعن طاعته شبر فقط يقول مات ميتة جاهلية، يعني يموت كحال أهل الجاهلية الأولى الذين لا يرون سمعا ولا طاعة. أهل الجاهلية تعرفون لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام كان أهل الجاهلية يرون أن السمع والطاعة مذلة ومهانة، يرون أنهم لا يسمعوا لأحد، فلذلك كل قبيلة لها أمير، هل هناك أمير يجمعهم؟ لا، لا يوجد، بل يرون السمع والطاعة هذه مذلة ومهانة. فجاء الإسلام بماذا؟ بوجوب السمع والطاعة، وأن يجتمعوا على أمير واحد حتى لا يتفرقوا. طيب لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصبر؟ لماذا ما قال لنا خذوا حقكم؟ لأن الشريعة جاءت بتكثير المصالح وتقليل المفاسد، لنفرض أن الأمير منعك حقك أنت يا فلان وما عجبك الأمر وقلت عطني حقي، قال ما لك حق، يلا توكل على الله، ما ذي حق لك، ماذا أصنع؟ ولا طالب بحقك، أخرج، منعوك الشرطة من الخروج، عادة تصنع، جمع ربعك عشان تأخذ حقك، قاتلوك، ماذا تصنع؟ تقاتلهم، ثم يحتملك أناس ويحتملهم أناس، هو يريد فرض السلطة وأنت تريد أخذ حقك غصب، ما ذي تراجع الآن في الموضوع، لازم أخذ حقي، ماذا يحصل؟ اقتتال. ثم يصبح الآن اقتتال، بدل يكون ظلم على واحد أصبح الظلم على مئة مئتين وألف، ثم يتفرق الناس. ولذلك في أول الباب أشار لهذا أن الناس إذا تفرقوا على ولاة أمرهم حصلت الفتنة العظيمة، لا يدري الإنسان القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، كما ترى في بعض البلدان ثاروا على حاكمهم ثم أصبح الحزب خمسة أحزاب والمقتول واحد، أصبحوا آلاف المقتولين، وأصبحت هذه طائفة وهذه طائفة وهذه طائفة، وأصبح هذا يظلم وهذا يظلم وهذا يظلم وهذا يقتل وهذا يقتل وهذا يقتل، والدولة كانت محكومة من رجل واحد الآن أصبحت محكومة من دول، تدخلت الدول في بلادهم وأصبحت الدول تأمر وتنهى وأصبحت دولتهم حمى مباح، والآن الظلم اللي كان على شخص أو مئة أو ألف أصبح على ملايين. يعني الشريعة بماذا جاءت؟ جاءت بالمصلحة. ليس معنى ذلك أن الشريعة تقول لك إنه يجوز للحاكم يظلم ويجوز له أن يفعل ما يشاء، لا لا، ما يجوز له، ولا يجوز له يظلم أحد ولا يأخذ حتى دينار بالباطل، لكنه يحاسب عند الله جل وعلا الذي لا يظلم مثقال ذرة. وهناك طرق شرعية تذهب إليه وتنكر عليه فيما بينك وبينه، تأتي وتقول أن ظلمت، أنت فعلت كذا وكذا، تنكر عليه، لكن إدارة الناس يؤدي إلى ماذا؟ إلى شر أكبر، شر أكبر. طيب إذا وقع السيف لا ينفع. كان قضية عند بعض الناس على عثمان رضي الله عنه، اعترضوا عليه، قالوا أن عثمان يعطي بعض بني أمية، وعثمان قد أعطى بعض بني أمية لكن أعطاهم بالحق ما أعطاهم بالباطل، وقرب بعض بني أمية لأنه يريد وزراءه أو أصحابه ممن يعرفهم ويثق بهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرب بعض بني أمية ويعطيهم، لماذا؟ لحكمتهم وعلمهم. بل إن النبي أعطى بعض بني أمية ومنع بعض كبار الصحابة، عمرو بن العاص كما سيأتي أعطاه النبي ولاية، جعل استعمله على إمارة على شيء من الأشياء، وأبو ذر من قدماء الصحابة ما أعطاه شيء، لماذا؟ لأن عمرو بن العاص يصلح لهذه الإمارة، أبو ذر ما يصلح لهذه الإمارة، ما يصلح لهذه الإمارة كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن أبو عمرو بن العاص رجل من الأذكياء والعباقرة ومن دهاة العرب يعرف إدارة الإمارة، كان رجل عالم لا يدل على أنه عالم على أنه يصلح للإمارة، لا، قد يكون أقل منه علم لكن أكثر منه ذكاء وأكثر منه معرفة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في الجيش يجعل على الجيش الرجل التقي، الرجل التقي لا علم له بالحرب، أو يجعل عليه الرجل الفاجر له علم بالحرب، هل يجعل الفاجر؟ هل ايش يسوي به اذا كان تقي وصالح لكن ما يعرف امور الحرب ولا يعرف الدهاء في الحرب؟ هذا يهلك الناس صلاحا لنفسه. لكن هذا قد يكون عنده فسق او فجور لكن الرجل شجاع ومقدار ويعرف امور الحرب. اذن المصلحه تقتضي انهم ما يعترضون على عثمان رضي الله عنه، اعترضوا عليه، اصبحوا يسبون امرائه ويطعنون في ولاته، الى ان ادى الامر الى ماذا؟ شحن الناس، الى ان خرجوا من مصر الى المدينه فقتلوا عثمان رضي الله عنه. السبب الشحن، الشحن الدائم في نفوس الناس حتى ادوا الى قتل عثمان. ثم بعد قتل عثمان قامت الحروب في جمل والصفين، بعد ذلك قتال الخوارج في النهروان، ولم يزل هذا السيف الى هذه الساعه في هذه الامه اقتتالهم بينهم. والسبب كان بدايه الامر ماذا؟ اللي هو الطعن في عثمان رضي الله عنه وارضاه. اذن النبي عليه الصلاه والسلام امرنا بماذا؟ بالصبر، لان الانسان اذا لم يصبر وخرج مات ميتة اهل الجاهليه الذين لا يرون بيعه ولا يرون سمعه سمعا ولا طاعه. نعم.
قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد ابي عثمان قال حدثني ابو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فانه من فارق الجماعه شبرا فمات الا مات ميته جاهليه.
هذا الحديث كالذي قبله وفيه زياده. النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الاول يخاطب من الصحابه، يعني يقول الصحابة هم خيار الخلق في ذلك الزمان اصبروا لا تفعلوا شيء، كما سيأتي أنهم صبروا في ولاية يزيد وفي ولاية الحجاج وما خرجوا وما أثاروا الدهماء ولا سفكوا الدماء رضي الله عنهم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ينبه إلى أمر مهم وقيد مهم، ما هو؟ قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. هذا الواجب عليك ما هو؟ أن تصبر. لماذا؟ فإنه من فارق الجماعة فمات إلا مات ميتة جاهلية. إذن الجماعة من؟ الجماعة من هم الذين وردت الأحاديث بوجوب لزوم السمع والطاعة والجماعة اللي هم ولي الأمر ومن معه؟ هؤلاء هم جماعة المسلمين. من؟ ولي الأمر، هو الجماعة ومن حوله. الجماعة ليست أن تجتمع مع جماعة لوحدك وتنظيم لوحدكم أو تسمع لتطيع لهم، هذا ليس الجماعة، إنما جماعة ولي الأمر ومن معه. إن جماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دام، لولا الأئمة لم تأمل لنا سبل لكان أضعفنا نهبا لأقوانا، كما قال ابن المبارك رحمه الله. ولذلك من أراد محبوحة الجنة فليلزم الجماعة كما قال عليه الصلاة والسلام. من الجماعة؟ ولي الأمر ومن كان معه. لو تفرق الناس وأصبحوا شيع وأحزاب في بلادك، أنا أكون مع من؟ مع الجماعة اللي هم ولي الأمر. لا تكن مع هذه الجماعة المتفرقة المتطاحنة والمتناحرة. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
نعم، هذا الحديث أيضا حديث عظيم جليل. دخلوا على عبادة بن الصامت وهو من النقباء من قدماء الصحابة ممن بايعوا البيعات الأولى رضي الله عنه وأرضاه وهو مريض، فقالوا حدثنا بحديث أصلحك الله، الآن نريد منك وصية ونريد منك نصيحة لنا. معروف إذا واحد أراد منك نصيحة ماذا تأمره أو تنصحه؟ بأمر من أهم الأمور التي تراها. بماذا أمرهم؟ أخبرهم بوجوب السمع والطاعة لولاة أمرهم في ذلك الزمان. إذن القضية هذه مية قضية فراغ أو الإنسان يريد أن يتكلم فيها أو قضية تكسب أو قضية تمصلح، لا، إنما قضية ديانة، قضية قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما هي قضية الإنسان يبحث عن مصلحة. الرضي قال لا هذا ولي أمر، ولم يرضى قال لا هؤلاء كذا وكذا. يقول عبادة قلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، أنك تبرئ ذمتك بهذا الحديث وينفعك الله جل وعلا بهذا الحديث لأنه علم تنشره. قال سمعته من النبي قال عبادة دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. بايعناه يعني عاهدناه، لأن البيع يحصل بينهم في ضرب الأكف، يعني عاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ قال فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة له ولولاة أمره بعده. ولاة الأمر بعده لهم السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. والأمر الرابع أن لا ننازع الأمر أهله. السمع والطاعة متى؟ يقول في منشطنا ومكرهنا. كيف منشطنا ومكرهنا؟ إذا كنت نشيطا لفعل ما أمرك به ولي الأمر يجب عليك السمع والطاعة، وإذا كنت كارها لست بنشيط لهذا الأمر يجب عليك السمع والطاعة. نزلوا قانون، قالوا القانون أن تفعل كذا وكذا، وقانون عاجبك يصلح لك، أنت من زمان تمنى هذا القانون يصدر، الآن أنت في منشط فعلى طول تفعله. لماذا؟ لأن عاجبك القانون، تتمنى أن يفرض على الناس. هذا منشطنا. ومكرهنا صدر القانون ما هو عاجبك ولا تريد هذا القانون، ماذا أصنع؟ أنا أكره هذا القانون، يجب عليك أن تعمل به ما لم يكن معصية. إذا كان مباح يجب عليك أن تفعله. لماذا؟ لأن خلاص أمرك ولي أمرك له السمع والطاعة. مثل لو أمرك والدك قال لك افعل كذا أمر مباح، تقول له لا تفعله، يجب عليك أن تطيعه سواء كنت كاره أو كنت نشيط. الثانية قال وعسرنا ويسرنا، سواء كنت في عسر ضيق في المعيشة ولا كنت في يسر تفعل ما يريده منك ولي أمرك. القيد كما قلنا ما لم يكن بمعصية، لأنه لا سمع ولا طاعة، لا ولي أمر ولا والد ولا المرأة لزوجها، لكن إذا كان في مباح يجب عليهم السمع والطاعة. قال وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، قلنا الأثرة الاستئثار، حتى لو نستأثر بالأموال دونك زين وراح فرض عليك شيء تسمع له وتطيع له في هذا الأمر. قال وألا ننازع الأمر أهله. من أهله؟ أهله يعني ولاة الأمر. لا تنازع الأمر، تقول لا أنا أولى بهذا الأمر، أنا مفروض يحطوني وزير، أنا مفروض يحطوني على المدينة الفلانية أنا أصبح أميرها. لا يحق لك أن تنازع الأمر أهله، الله جعل له هذه الولاية خلص انتهى الأمر. أما أن تنازع ما يجوز، أو تخرج عليه تريد أن تأخذ الولاية منه لا يجوز، لأن هذا فعل محرم ومنكر إلا في حالة. ما هي؟ قال إلا أن تروا كفرا، تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه أربعة شروط، هذه أربعة الشروط. هناك شرط خامس، إذا اجتمعت يجوز الخروج على الحاكم. ما هي؟ إلا أن تروا. الأمر الأول ترى، ما تسمع يقولون أنه يسوي كذا وكذا، لا، شيء تراه بعينيك أنت متيقن منه. كفرا ترى كفر، ما ترى بدعة ولا معصية ولا فجور، لا ترى كفر، كفر ظاهر. رأيت الرجل يقول أنه، وسمعته يقول أنه يهودي أو نصراني أو أنه على دين غير دين الإسلام، الآن كفر هذا صح ولا لا؟ وأنت رأيته بهذا الكفر بواحا، يعني ظاهرا بينا لا مرية فيه ولا شك، يكون أمر واضح بين لا شك فيه اللي هو الكفر بواح، عندكم فيه من الله برهان. مو أمر مشكوك فيه، يعني خلاف بين العلماء هذا الكفر أو لا ليس كفر، لا، يكون أمر متفق عليه لا خلاف فيه، لأنه قد يكون عنده تأويل يتبع مذهب أو عقيدة. تعرفون أن المأمون والمعتصم والواثق اعتقدوا عقيدة كفرية لا شك فيها، اللي هي القول بخلق القرآن، وهذا كفر مخرج عن الملة باتفاق علماء السنة، لكن لأنهم لبس عليهم المعتزلة والجهمية أتباع الجهم صفوان عذروا في هذا، فبعض العلماء ما كفرهم ولم يخرج عليهم أحمد ولا من كان معه، لأن عندهم شبهة. عندكم فيه من الله برهان، يعني دليل قاطع أنه كفر. الشرط الخامس القدرة. من أين أتينا بالشرط الخامس القدرة؟ لأن كل العبادات وكل ما كلف به العبد منوط بالقدرة. فاتقوا الله ما استطعتم، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، إذا ما استطعت يرفع عنك، يرفع عنك هذا الأمر. ومعنى هذا، وهذا باتفاق العلماء، أنه إذا أظهر الكفر، أظهر الكفر البواح عندك به من الله برهان، ظهر الأمر، معناته تأخذ لك خمسة ستة تقول الله خلنا نخرج عليه، معروف النتيجة ما هي. أو تأخذ العزل عزل وتخرجك على جيش عنده طيارات ودبابات وأسلحة ثقيلة وخفيفة وعنده دول تعينه على هذا الأمر تقول نخرج عليه نريد شرع الله جل وعلا؟ لا، ما يصلح ولا يجوز. ما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام على كفار مكة لما كانوا في مكة ويضطهدون المسلمين، لماذا؟ لأنه يعرف أنهم لا يقدرون على قتال الكفار. هل يجوز المسلم أن يهلك المسلمين في أمر مضمون لا يعرف عاقبته؟ والله نحن عندنا الإيمان، عندك الإيمان لكن ما عندك الأسباب. الرسول عنده الإيمان وخرج وقد لبس درع الحرب ولبس الخوذة وخذ السيف وجهز الصحابة ونزل على ماء بدر نشرب إذا عطش الناس، صح ولا لا؟ ولما خرج إلى أحد جعلهم على جبل الرمات وقسم الجيش. حيقول الإنسان يا أخوان والله عندنا الإيمان انتهى الأمر، لا لا، مو صحيح. الإيمان نعم الإيمان ينصرك على غيرك، هذا لا شك فيه، لكن أيضا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنت ما تعرف هذه الأمور، يقدرها من؟ يقدرها أهل العلم. أما والله أن قضية لا والله نخرج انتهى الأمر، هذا كلام باطل وهذا منكر. وكم خرج أناس ظنوا في أنفسهم ثم أبيدوا عن مكرة أبيهم وحصل لهم من الهلاك والدمار شيء عظيم، شيء تضرب به الأمثال. كم الذين خرجوا في فتنة ابن الأشعث وخرجوا على الحجاج وخرجوا على بعض ولاة بني أمية وبني العباس ثم أبيدوا، ما انتصروا ولا صنعوا شيئا، ماذا حصل؟ قتلوا. ولذلك كان بعض السلف يقول ما خرج أحد في فترة ابن الأشعث فحمد فقتل فحمد له مصرعه، ولا سلم فحمد له فعله. اللي مات قالوا والله أنه مات على بطولة وكذا وكذا، لماذا؟ لم يعرفون نهاية هذا الأمر. ولا سلم أحد فمدح قال أنه خرج وكان شجاع، لماذا؟ لأنه أدى إلى قتل المسلمين. إذا القضية ما هي قضية إنسان شاب لا يعرف عاقبة الأمور ويقول الله أنت الأمر نخرج عليه ونقاتله ونقيم شرع ونفعل كذا وكذا، هو لا يعرف شيء. لنفرض أنك عندك أنت، لنفرض أن عندنا زيد وعمر، زيد يحكم دولة وعمر يحكم دولة، زيد هذا طاغية وعمر طاغية، وفيهم من القبح ما الله به عليم، سبهم وقل ما تشاء أن تقول. زيد هذا خرجوا عليه الثوار وصلاه إلا خلاص الآن بيأخذون الحكم، يريد أن يقيموا شرع الله جل وعلا أو يعطوا الناس الحرية ويفعلوا ما يعيدون الناس به، وصلوا ما وصلوا خلاص الآن بيأخذوا الحكم. عمرو هذا ماذا يصنع؟ تعرفون شو يسوي؟ على طول يدخل خلايا ويعطي زيد أسلحة ويدخل جيوش يمين ويسار ويساعد على دمار الدولة، دولة زيد. ليه؟ ها لماذا؟ تعرفون لماذا؟ ها؟ الدور عليك يا عمرو. اول ما يخلصون من زيد يقول شف ربع عمرو دولته، يقول شف هذول خرجوا وصارت دولته من الان مستقره وجاء حاكم جديد عادل تقي صالح مؤمن، اجل اللي بيفعل مثل ما فعل شعب زيد، يثورون على عمرو. شو يسوي عمرو؟ على طول يدخل ويفسد، يقعدون سنه دوله زيد، سنتين، خمس، عشر، ربع عمرو شو يقولون؟ الحمد لله ان الله رزقنا عمرو، يا أخي الحمد لله إحنا في أمن استقرار، يا أخي شوف إيش صار في جماعة زيد إلى الآن 10 سنوات وهم يطحنون. وزيد وعمر هذا ظالم مجرم ما يخاف الله، وقل ما تشاء أن تقول به، لكنه فعل فعله اللي يفعلها عموم الدول. الآن انظر حولك، دول انقسمت، دول انقسمت إلى دول كان فيها جيش أصبحت فيها جيوش، والآن الناس يتمنون ويترحمون على أناس طغاة ومجرمين وبعضهم كفرة، زين؟ والسبب عمرو وجماعة عمرو. ماذا يصنعون؟ يدخلون فوضى في البلاد حتى يترحم الناس على عمرو، يقول والله خلنا على عمرو لا نبتلش بكره مثل جماعة زيد يحصل كذا وكذا. إذا القضية يا اخوان مين قضية انك تحمل سلاحك وانك في عقلك ان الموضوع ان شاء الله بياخذ اسبوعين وخاصين من القضية، شايلين زيد وصايرين مكانه رجل تقي والحمد لله امورنا طيبة؟ لا، انت الان في مجتمع دولي يسعى كل دولة حولك تسعى في دمار بلادك حتى تبقى جبهتها هي الداخلية متماسكة وتبقى جبهتك مضرب مثل، والعاقل من اعتبر بغيره والسعيد من وعظ بغيره. انظر حولك تجد صدق ما أقول، دول إلى الآن وهي في حروب ولا في أمن ولا استقرار ولا استقرار حتى، والسبب اللي ذكرت لكم من هذا الأمر. وذلك الشريعة ما يجيك إنسان يقول لا أنت معناته أنت بتقول اسكت عن الظالم، لا لا تسكت عن الظالم، لا تسكت، لكن الصبر لا يعني الرضا، الصبر لا يعني الرضا. هل هذا الذي أتاك وشكى لك من والده وقلت له أصبر على والدك، هل أنت راضي بظلم والده؟ لا، لا ماني راضي. لكن عاقبة طعنك في والدك وخيمة، هذا ما يجوز. لكن أنا والله ماني راضي عن والدك، أنا أمرك بالصبر على والدك، لكن والدك غلطان، وفي طرق نكلم والدك وننصحه لعل الله عز وجل يصلح حاله ويتوب عليه، وهكذا في طرق بإمكانك أن تذهب إلى ولي الأمر أو تكاتب ولي الأمر تنصحه وتذكره بالله جل وعلا وجزاك الله خير. حتى لو وعظته موعظة بليغة وظهرت فيها بطل وقتلك، أبشر بخير، أنت إن شاء الله من السعداء الشهداء. لكن كونك تثير الناس من غير فائدة، هذا يؤدي إلى شر أكبر من الشر الذي هم فيه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني.
نعم، استعملت فلانا يعني جعلت له ولاية، مثلا جعله على الزكاة أو جعله على جيش أو جعله على أمر. وقيل أن القائل هذا هو أبو ذر، والذي قيل فيه الكلام هو عمرو بن العاص رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام بماذا أمره؟ ما قال خلاص نعطيك ولاية، منع من هذا الأمر، ثم أمره بالصبر، أمره فاصبروا إنكم سترون بعدي أثره، استئثار، ماذا نصنع؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، الصبر على الجور وعلى الظلم حتى نلقاه على الحوض. الشاهد من هذه الأحاديث كلها ماذا؟ أنه إذا وقعت الفتن فلزم ولي الأمر وجماعة المسلمين، لا يكون لك جماعة سوى جماعة المسلمين ولي أمرهم، ولا تنقاد ولا تذهب إلى حزب وطائفة أو تنظيم، لا، أنا مع ولي أمري ومع جماعة المسلمين الذين هم مع ولي أمري. إن كان فيه شر ننكر قدر استطاعتنا، وإن كان فيه خير ننشر هذا الخير، أما التفرق هذا لن يزيد المجتمع إلا زيادة شر. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء.
أيضا هذا الباب ينبه فيه البخاري رحمه الله إلى قضية مهمة، ما هي؟ ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهذا الحديث الذي بوب له البخاري، ذكره البخاري مسندا ورواه غيره بهذا اللفظ: هلاك هذه الأمة على من؟ على يدي أغيلمة، يعني غلمان صغار، قيل أنهم دون سن البلوغ يتولون، وقد تولى بعض الولاة وهم دون البلوغ، وقد يكون ليست الولاية العامة ولاية خاصة، يكون على بلد أو مدينة أو قرية، أو يكون هذا الغيلمة يكون يعني في عقله عقل غلام، يكون عمره مثلا 20 أو نحوها أو 30، لكن عقله عقل غلام، يدير البلاد على عقول الغلام، فلا يحسن التدبير، لأن الذي يحسن التدبير هو من نضج عقله. ولذلك يقول العلماء إنما يجلس للتحديد والتعليم من بلغ 40 سنة. لماذا؟ لأنه عقل نضج، هذا نضج عقله وأصبح يعرف الأمور ويقدرها. الشاب الصغير يأخذ الحماس والعاطفة، الكبير لا، يعرف يقدر الأمور. ولذلك ما بعث نبي إلا بعد 40، حاشا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وإلا بقية الأنبياء بعثوا بعد 40، والسبب أن مرحلة النضج تكون العقل. لو ترك الأمر للشباب لأهلكوا الناس، ولذلك البركة، البركة مع الأكابر، البركة مع الأكابر اللي هم كبراء العلم وكبراء السن وكبراء العقل. وإلا فإنه قد يوجد كبير سن وهو سفيه، ويوجد صغير سن وهو عاقل. فإن البخاري رحمه الله حدث وهو دون 20، لأن الله أعطاه من العقل والعلم الشيء العظيم. لكن الغالب، الغالب ما هو؟ أن الإنسان كلما كبرت سنه كلما نضج عقله وأصبح يقدر الأمور. وقس هذا بنفسك، يوم كنت شاب صغير ويوم كنت الآن كبرت، الأمور تغير تقديرها، وتغير يعني حسابك للوقائع. ثم قال رحمه الله:
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم قلنا أنت أعلم.
هذا الحديث قال فيه الراوي وهو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد حدث أخبرني جدي وهو سعيد بن عمرو قال كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه بالمدينة ومعنا مروان فقال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق الصادق عليه الصلاة والسلام في حديثه والمصدوق من الله جل وعلا الذي صدق بقوله عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة عنده من هذا العلم شيء كثير كما قال رضي الله عنه في الحديث الصحيح عندي منه جرابان أما أحدهما فبثته وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا الحلقوم. يعني من أحاديث الفتن وأسماء بعض المنافقين وأصحاب الشر ما حدث به أبو هريرة. ففي هذا أن الإنسان لا يحدث بكل ما علم لأن بعض الأمر قد تحدث به أناسا لا يدركونه بعقولهم فيكون لهم فتنة. وإلا أبو هريرة رضي الله عنه ما كان ليكتم حديث رسول الله. لكن كما قال البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب من خص بالعلم أقواما دون آخرين. تعلمون حديث معاذ بن جبل أفلا أبشرهم يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا. إذن ليس كل الناس يخبر بالحديث بعض الناس يفهم الحديث فهم خاطئ ولا يعقل هذا الحديث فهذا لا تخبره لأنه لا يفهم هذا الحديث. ليس المراد كتمانه إنما المراد هذا الشخص لا يصلح أن يسمع هذا الكلام لكن غيره يسمع هذا الكلام ويفهم هذا الكلام. فقال هلكة أمتي يعني فهلكة بعض أمتي على من؟ على يدي غلمة غلمة وفي بعض الروايات أغيلمة وغلمان وتقال غليم يعني تصغير الغلام كلها يعني واردة في اللغة. قال غلمة من قريش من هم هؤلاء؟ ما يعرفهم. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. غضب مروان أن هؤلاء أناس من قريش ويهلكون أمة محمد عليه الصلاة والسلام فلعنهم. لكن من هم؟ العلم عند الله جل وعلا. ما يأتي إنسان يقول مراد به فلان والمراد به فلان هذا علم عند الله جل وعلا كما يدعيه بعض الناس يقول المراد به مثلا يزيد بن معاوية أو المراد به فلان هذا علم عند الله جل وعلا. ما حدث به أبو هريرة؟ هل تعلم الغيب أنت؟ هل تعلم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هل تعلم هل سماهم أو لم يسمهم؟ هذا علم عند الله جل وعلا. قال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. إذن أبو هريرة لم يقل لماذا؟ لأنه لم يرى مصلحة في أن يحدث بأسمائهم. لكن هم من قريش سيكون هلاك أناس من أمة محمد على أيديهم. قد يكون من بني أمية قد يكون من بني العباس قد يكون فلان وقد يكون فلان علم عند الله جل وعلا. تعرفون أن بني العباس هم من قريش وأبو العباس السفاح أول من تولى في بني العباس سمي السفاح لكثرة من قتل قد يراد به هو. لماذا أن تجعل على فلان ولا تجعل على فلان؟ هذا علم عند الله جل وعلا. قال فكنت أخرج مع جدي القائل هو عمرو بن يحيى أخرج مع جدي له سعيد بن عمرو إلى بني مروان حين منكش بالشام فإذا رأهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم يعني هؤلاء الغلمة الذين يقتلون أو يسفكون دماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فقلنا أنت أعلم يعني أنت أعلم هل هؤلاء منهم أو ليسوا منهم هذا علم عند الله جل وعلا. نتوقف للأذان. نعم الشاهد من هذا الحديث التحذير من اتباع الصغار ومن قل علمه وقل عقله كما قال القائل إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ يرى في بعضها خللا. إذن الأمور ترجع فيها إلى الكبار ما يرجع فيها إلى الصغار لأن عقل الصغير ليس كعقل الكبير. الكبير جرب وعرف الأمور وعاصر الأحداث فيعرف أما الصغير ما عاصر هذه الأمور فتجد أحيانا يستعجل في الحكم أو يستعجل في الأمر ولا يرجع فيها إلى كبار السن. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد سفيان تسعين أو مئة، قيل أنهلك وفينا الصالحون، قال: نعم إذا كثر الخبث.
أيضا من الفتن الواقعة هو كثرة الشر وما يقع على العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل للعرب، لأن العرب هم المخاطبون في ذلك الزمان. تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام في وقته كانت بلاد العرب كلها قد فتحت، فهو يخاطب العرب، وإلا فإنه يدخل في هذا من سوى العرب أنه ويل لهم. والويل كلمة مثل كلمة الدعاء، يعني يحذرهم من هذا الأمر. وقيل ويل واد في جهنم، وقيل الويل المراد به الهلاك. تقول زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش: هؤلاء ثلاث نسوة كلهن صحابيات رضي الله عنهن، أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه. وهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام فزعا من هذا الأمر واحمر وجهه، لأن عليه الصلاة والسلام يظهر على وجهه الغضب والرضا، كما في حديث جرير لما قام وراء أناسا من مضر تمعر وجهه، يعني بان على وجهه أنه غضبان. ثم لما تصدق الناس كأن وجهه قطعة مذهبة، يعني كأنه قطعة ذهب تلمع، يعني كان يظهر على وجهه. والصحابة يعرفون هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفون في غضبه، يعرفون في رضاه، يعرفون في كل أحواله صلوات ربي وسلامه عليه. تقول: يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، يعني يحذرهم من وقوع هذا الشر ومن قرب قيام الساعة، وأنه سيؤدي إلى شر يقع للعرب على وجه الخصوص. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. تعرفون أن يأجوج وموجوج سيذكرهم المصنف رحمه الله في آخر كتابه أنهم يفتح لهم الردم فيخرجون فيفسدون في الأرض، حتى إنهم يمرون على البحيرة فيشربون ماءها، حتى يأتي آخرهم فيقول كأنه كان بهذه ماء. بحيرة الطبرية اللي في الشام في الأردن يمر أولهم بها آخرهم إذا أتاها وجدها ناشفة ليس فيها شيء، ويفسدون في الأرض ما يتركون شيء إلا يفسدون به، حتى يعني يهلكون الحرث والنسل، حتى يحاصروا عيسى عليه الصلاة والسلام في المقتلة العظيم، يحاصرون عيسى ومن معه حتى يرسل الله جل وعلا عليهم النغف فتهلكهم، فهم من كل حدب ينسلون. وفتح من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، قال: وعقد سفيان 90 و100، يعني أنه يجمع أصبعه السبابة، يقول هكذا، يطويها هكذا، يقول كأنها حية ويجعل عليها الإبهام. هذه عند العرب الأصابع لها أعداد، فهذه عشرات وهذه تشير إلى 90 وهذه مئات، لأنه قال وعقد 100، يعني 100 هي الخنصر اليسرى، يعقدها هكذا فتكون 100، يعني أمور تعارف عليها العرب، يعني 190. قالت: أولهلك وفينا الصالحون؟ وهذا سؤال منها رضي الله عنها، استغراب، كيف يهلك العرب ولا يزال هذا الخير في هذه الأمة فيها صالحون وفيهم أتقياء؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ولم تقل له أنهلك وفينا مصلحون، لماذا؟ لأن الصالحون هم صالحون في أنفسهم لكنهم لا يصلحون المجتمع، يرى المنكرات ويرى الشرك والبدع والمعاصي ولا يرفع بذلك رأسا. وقد حكى الله جل وعلا عن بني إسرائيل في عدوان أهل السبت أن الله جل وعلا حكى عنهم أنهم ثلاث طوائف: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ثلاث طوائف انقسم بنو إسرائيل: طائفة احتالت على شرع الله جل وعلا وفعلت المنكر، وقد منعهم الله جل وعلا من الصيد في السبت، فماذا صنعوا؟ نصبوا شباكهم الجمعة، وضعوا شباكهم يوم الجمعة، ويوم سبتهم تأتيهم حيتانهم، يوم سبتهم شرعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. الله ابتلاهم وامتحنهم، يوم السبت يأتي السمك، وإذا كان في غير يوم السبت يأتي بكثرة، وإذا كان في غير يوم السبت ما يأتي بكثرة. ماذا نصنع؟ وبنو إسرائيل مضرب المثل في الحيلة، قالوا نضع الشباك يوم الجمعة، إذا أتت اصطادت، ما اصطادنا احنا يوم السبت، نأخذها يوم الأحد في الصباح. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية أنكرت، قالت ما يجوز، هذه حيلة على أمر الله وعلى شرع الله، تسميه اللي تسميه، هو ربا، سميته فوائد هو ربا، أي اسم تسميه هو ربا، تسميها مشروبات روحية هي خمر، أيا كان اسمها. أنكرت المنكر، لماذا؟ قالوا معذرة إلى ربكم، أولا نعذر إلى الله أننا أمرنا بمعروف ونهينا عن منكر، وثانيا لعلهم يتقون، لعل الله يجعل فيهم من إنسان يستمع إلى الموعظة فيتعب ويتق الله جل وعلا. الطائفة الثالثة منهم سكتوا، لماذا تتدخل؟ اتركهم، ضرك في شيء يصيدون سمك في البحر، أنت ايش عليك في الأمر هذا؟ هل اعتدى على حريتك؟ لا، ما اعتدى على حريتي، إذن اتركه. قال الله جل وعلا فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. عرفنا الآن ماذا حصل، أنجى الله جل وعلا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، طيب، وأهلك الله جل وعلا المعتدين. طيب الطائفة الثالثة ماذا قال الله فيهم؟ من يعرف؟ ها؟ ما ذكرهم الله جل وعلا؟ لماذا لم يذكرهم الله جل وعلا؟ لماذا لم يذكرهم هلكوا أو نجوا؟ يعني إذا هلكوا هم فعلوا المنكر، وإذا نجوا هم أنكروا المنكر. ترك الله ذكرهم حتى يكون المؤمن على خوف، يخاف أنه ترى احتمالهم هلكوا، فأنا أهلك كما هلكوا إذا ما أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر، فيكون المؤمن على خوف وعلى وجه. ولذلك قالت أوان هلكوا فينا الصالحون، ما قالت المصلحون، قال نعم، إذا كثر الخبث ينتشر المنكر والشرك والبدع والفواحش وهم ساكتين ما يقولون هذا حرام وهذا حلال، كأن ما يهمه الأمر، كأن ما رأى منكرا أمامه، هذا يؤدي إلى الهلاك عافانا الله وإياكم. نعم.
قال
الحديث الأخير نختم به المجلس.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر.
هذا الحديث قال به البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري وحدثني محمود، يعني البخاري قال وحدثني أيضا محمود مع أبي نعيم، أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكير رحمه الله، وليس أبو نعيم صاحب الحلية طبعا لأنه متأخر جدا عن البخاري. قال عن أسامة بن زيد قال أشرف النبي على أطم من آطام المدينة، يعني على حصن ومكان مرتفع في المدينة النبوية، فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام يريها الله جل وعلا ما شاء ويطلع على ما شاء ما لا يطلع عليه الناس. فقال إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، كما أن المطر يقع على البيوت كذلك الفتن ستأتي، وهذا وقع في الفتن التي وقعت بعد مقتل عثمان، كيف وقعت في المدينة ثم ما وقع في فتنة الحرة والخروج على يزيد، وقع في المدينة أيضا مقتلة عظيمة، ثم الفتنة التي وقعت بعد ذلك للأنصار والمهاجرين رضي الله عنهم. في هذا الحديث نستفيد تحذير النبي من الفتن، وفي هذا الحديث أيضا أن الفتن كثيرة جدا كوقع القطر، يعني يدل على كثرتها، فالإنسان يستعد بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ويبتعد عنها قدر استطاعته، كما سيأتي في كلام المؤلف وتوبيبه أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الاستشراف للفتن والدخول في الفتن والسعي في الفتن والمشي في الفتن، لأن هذا يؤدي إلى هلاك المرء الذي يسعى فيها. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.